بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الوهم والحقيقة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد علق في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: هذه من الواهنة يا رسول الله. قال: إنها لا تزيدك إلا وهنا، ولو مت وأنت ترى أنها نافعتك لمت على غير الفطرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الوهن أو هذا الوهم لا زال كثير من الناس يتعلقه على نفسه أو على أبنائه أو على بعض ممتلكاته، سواء سماه تميمة أو حرزا أو حجبا. حقيقة هذه الأوهام وهذه الأوهام نبينها في هذه الحلقة تحت عنوان إنها الواهنة. أستضيف وإياكم في هذا اللقاء وفي كل لقاءات البرنامج فضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني الداعية الإسلامي المعروف. يسرني باسمكم جميعا في بداية اللقاء أن أرحب به أجمل ترحيب. حياكم الله شيخ راشد.
حياك الله شيخ معمر وبارك فيك.
الترحيب موصول لكم أنتم أيها الأحبة، ورحبوا بهذه المتابعة الكريمة، وأشكركم على ما وصل إلينا من توجيهات وانتقادات ودعم بالنسبة للحلقات الماضية. أيضا لازلت أرحب بهذا الدعم وبهذه التوجيهات من خلال هذا الرابط الذي يظهر لكم الآن على الشاشة، وهو الموقع الخاص بشيخنا. إذن إنها الواهنة، نتحدث عن التمائم وما يتعلق بها. نتحدث عن أن كثيرا من الناس أصبحوا في جانبي خلاف، ما بين إفراط وتفريط فيما يتعلق بالتفكير في الأسباب وتعليق عليها مسبباتها. شيخنا، بعد أن أكرر ترحيبي بك مرة أخرى، المنتشر الآن عند بعض الناس وجود هذه التمائم، سواء كانت على الأجساد، سواء كانت بالنسبة للأبناء، بالنسبة أيضا لبعض الممتلكات، وأصبحت كأنها جزء من حياتهم. في بداية الحلقة إذا لك من رؤية سريعة لهذا الموضوع، ثم ننتقل إلى يعني صور حية من الواقع كنتم قد يعني جزاكم الله خير صورتموها في الأيام الماضية، وننقل هذه الحقيقة للمشاهدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
بعد هذه بدأ تقدم بالشكر لك شيخ معمر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياك ممن يستعملهم في طاعته، وأرجو بإذن الله من خلال هذه الحلقات أن نقدم ما يفيد الناس في دينهم ودنياهم، وخاصة أننا نتكلم في جناب التوحيد وفي أمر عظيم هو دعوة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. بعد هذه بدء أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أمر في غاية الأهمية، وهو فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ولهذا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى تحدث في هذا الموضوع، وتحدث أن من حقق التوحيد بغير حساب ولا عذاب، أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا واضح بحمد الله. لهذا نحن نحرص على أن كل أمر أو كل قضية من القضايا تزاحم هذا التوحيد أو تحاول أن تؤثر فيه، سواء في كماله أو سواء في أصله، فإننا نحاول أن نبين هذا لإخواننا المسلمين، لأن هذا من أعظم الواجبات التي يجب علينا جميعا أن نتعاون فيها.
طيب.
الواهنة التي وردت في الحديث الذي ذكرته، النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى حلقة من صفر في يد رجل فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة، مرض ألم به فوضعها وكان يظن أن فيها شفاء. ولو تلاحظ في وقتنا المعاصر أنها منتشرة بشكل كبير بأشكال مختلفة وألوان مختلفة، حتى لو تلاحظ أحيانا في مباريات كرة القدم سواء من المسلمين أو غير المسلمين يعلقون مثل هذه الخيوط والحلق والخرزات
سواء
في اليد أو في الرقبة، وأحيانا تكتب كتابة عزيمة أو غيرها من أجل أن تدفع العين أو تصرف الشر عن الإنسان أو نحو ذلك. هنا يأتي الخلل الكبير. النبي صلى الله عليه وسلم قال له انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. لماذا؟ لأنه تعلق بهذا السبب، والتعلق أحيانا بمثل هذه الأسباب فيه خللين. الخلل الأول أنه ليس بسبب حقيقة، يعني حينما تضع
خيط
ليس هو سبب حقيقي. الأمر الثاني أن فيه تعلق بغير الله سبحانه وتعالى، ومن هنا حرمت الشريعة تعليق مثل هذه الخيوط والاعتماد عليها، لأنها لا تزيد الإنسان إلا وهنا ومرضا وغير ذلك.
طيب شيخنا، قبل أن ندخل إلى مسألة الحكم والتفريق بين هاتين الحالتين، برأيك لماذا أصبح الناس يتعلقون بهذه التفاهات وينصرفون عن التعلق بالله عز وجل؟
هنا لو تلاحظ سبحان الله في المجتمعات المدنية التي وصلت الحضارة في أوجها العظيم يبقى هناك احتياج روحي. هذا الاحتياج الروحي أحيانا إذا لم يستطع الإنسان أن يحققه من خلال الحقيقة، فإنه تجد أنه أحيانا يبحث عنه في الوهم، فيظن أن هذا الوهم يحقق له المراد الذي يريده أو الشيء الذي يرجوه ويتمناه. فلهذا يعني تجد بعض الناس، وتجد أحيانا سبحان الله ناس في مراتب عالية وفي يعني في ناحية علمية كبيرة، لكن تجد أنه فقير من ناحية العلم الشرعي، فتجد أنه يسعى وراء هذا الوهم ظنا منه أنه يوصل به إلى نتيجة.
هذا فضلا عن العام وغيره.
فضلا عن العام، ولهذا يقولون الغريق لو عرضت له قشة لتعلق بها.
صحيح.
لأنه يظن أن فيها نجاته، وهي في الحقيقة لا تسمن ولا تغني من جوع.
طيب شيخنا استأذنك في هذا التقرير. مشاهدي الكرام، نتابع هذا التقرير ثم نتابع حديثنا، ابقوا معنا بعد هذا التقرير.
وبجيب برضو أنا حاجات برضو يعني زي بحب بستيم، زي حاجات ديان، زي ملح مرئي برضو أنا اللي برئيه، وببخر به عيالي وعيال عيالي. ولو حد يعني من حبايبي برضو عايز منه بديله، ويسد لما أنت وساعات ابني يجي من برة برضو هايف كده على بابا ويبقى عمال عايز يتعارك معاه بأي طريقة، وساعات ابني يجي من بره يبقى شايل الواد اللي كان بعيط دهون برضه ويبقى عايز يخبطه في الارض. ما عين بقى ونفس جايه مليانه طول السكه طول ما هو جاي. الخرزه الزرقاء دي بتمنع الحسد وبتمنع النفس من البيت وبتمنع كل حاجه وحشه. وبعدين التانية على دي بقى انها بركية حلوة كده، من يعني انها حلوة بتحفظ البيت وبتحفظ اللي فيه. والخمسة وخميسة دي لازم اللي يجي بس من برة بدل ما يبص البيت ويبص لعيالي وانا قاعدة في وسطهم بيجي بصص كده الاول. وطبيعي اي حد، وانا من نفسي من ضمن الناس ابص برضو وانا داخلة بيتي كده، لازم ابص برضو شوف بيتي فيه بقى شايل عيني لفوق كده، بدل ما ابص الاقي حد مثلا قدام عيال ولا حاجة اجي بص الخمسة وخميسة دي. اللهم صل على النبي، اللهم اجعله هو حسد. فردة الجزمة المقلوبة دي كان قدامنا الفرن، وكانت الناس كلها دائما تيجي تبص يعني في بيتي وتخش وتطلع في بيتي وتبص، قمت انا معلقاه عشان تحوش النفس. برضه عندنا عيل برضه كان دائما يصرخ وهو قاعد كده، فانا بسأل واحد برضه يعني كويس كده يعني عارف كده كل كرام ربنا، جه قال لي ده الناس بتيجي تبص على عيالكم وانت منك فاتحه بابك يعني كده وليه طيب وفاتحه بابك للناس، فالناس كلها بتيجي تبص على عيالك وعيال عيالك. حط كذا دين على الباب، حط فردة الجسمة دين على الباب عشان تحوش العين والنفس من بيتك. وكوز الضرة بقى دي بركية بقى من عند ربنا، طبعا ربنا بيدينا الحاجات دي عشان احنا مثلا نستعظ من ربنا، شوف هي بقى معمولة ازاي وربنا يعني عاملها ازاي، وبرضو عشان النفس برضو ما تخشش البيت. الناس بتجيلي هنا بعيالها ده متفككة كده يعني إيد مجزوعة إيد مكسورة من هنا أو من هنا، أو رجل من هنا برضو مخبوطة. أقول لهم ما تروحوش ولا هنا ولا هنا، اللي عايز اللي عنده حاجة زي دي يعني في حتتنا كده، اللي عنده حاجة زي دي كده يجي بس، وأنا أعمل للعيل اللي ربنا يقدرنا عليه وهيخف.
الشمائم معناه اعتقاد خرافي في قوة غيبية تبعد الشر وتجلب الخير. تميمة حينما تعلق كحجرة يعلق الشخص أو زر أو ما يعلق عندنا الآن في المغرب من أصداف في التياب وتزخرف هذه الأشياء وتعلق أساسا على أنها تجلب الخير وتبعد الشر. وقد نشأت هذه الأعراف وهذه الثقافات عبر الزمن وعبر التاريخ وأعطيت لها أنواع من التكيفات على أساس أنها ترجع إلى الإسلام في حين أن لا علاقة لها بالإسلام.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. بعد أن شاهدنا هذا التقرير باسمكم جميعا أرحب ضيفنا الكريم حياكم الله الشيخ راشد.
مرحبا بمشاهد.
شيخنا فاضل قبل أن أطلب تعليقك على هذا التقرير، واضح من كلام السيدة ومن تعليق الدكتور أن الناس بدأوا يبالغون في مسألة العين. العين حق وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي موجودة، لكن بوجهة نظرك هذه المبالغة بالنسبة للناس، يعني الآن أي تقصير أو أي خلل نعلق مباشرة على مسألة العين أو الحسد، إذا لك من رأي في هذه المسألة؟
لا شك يعني ما ذكرته هو الصحيح، وأنا أتحدث الآن من واقع تجربة ومن واقع خبرة من خلال لقائي بأعداد كثيرة من الناس سواء في السعودية أو في مصر أو في المغرب أو في غيرها من الدول العالم الإسلامي. هناك يعني رغبة ماسة في تعليق أي خلل أو خطأ أو فشل في حياتنا بموضوع العين وبموضوع السحر. العين حق، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا فقال العين حق تدخل الرجل القبر والبعير القدر، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن السحر حقيقة. الإشكالية أن الناس أصبحوا من خلال القصص والأساطير الشعبية التي يتناقلونها يظنون أن أي شيء في حياتهم له علاقة بهذا الموضوع. فإنسان مثلا وجد أن علاقته مع زوجته علاقة متوترة وأراد أن يطلقها، طبعا ما يريد أن يفاتحها في الموضوع إلا من خلال هذا الأمر، أنا أحس أني مسحور، أحس أني معيون، ثم بعد ذلك يطلقها ويتخلص منها. الإنسان تجد مثلا ضعيف في دراسته يقول والله كنت متفوق ولكن بسبب العين. قد تكون بسبب العين، لكن الأكثر قد يكون بسبب أنك لم تذاكر ولم تهتم. الإنسان في مجال حياته في مجال عمله، فأصبح الناس في وسوسة من خلال هذا الأمر. أنا أقول أكثر الأشياء، لذلك الآن الإنسان كل ما يصاب بشيء بسبب سحر عين أذهب إلى الشيخ فلان القارئ فلان، هنا يبدأ الخلل. يعني ماذا الإنسان لا يجتهد ويدفع هذه الأمور عن نفسه، وعند ذلك يصل بإذن الله إلى الطريق الصحيح. إذن أنا أؤكد على هذا المعنى، يعني نريد أن نقلل منها أو نخفي هذه الهواجس والأوهام التي تعترينا بسبب العين أو السحر. هذا لا ليس معنى كلامي أنها ليست حقيقة، هي حقيقة، لكن يا أخي الكريم كل الناس أصبحوا معيونين وكل الناس مسحورين وكل الناس، فهنا خلل يجب أن يتداركه الناس. وأنا أستطيع أن أقول لك أن نسبة كبيرة من الذين يقولون بنا عين أو سحر أنه في الحقيقة لا شيء بهم.
طيب نسبة قليلة من الرقاة لا ترى أنهم روجوا لهذا الوهم؟
لا شك، يعني الراقي وحينما تكون الرقية تجارة فأحيانا من مصلحته أن الناس تتردد عليه.
صحيح.
لكن هذا الراقي أحيانا، يعني أنا بعض الناس أذكر شخص أصيب بمرض في معدته فدار على الأطباء جميعا، فكل الأطباء يقولون الذي بك وهم. فذهبوا في النهاية إلى طبيب أقل كفاءة من الأطباء السابقين فأخبروه بخبر هذا المريض، فقال أنا سأعالجه بإذن الله. ذهب إليه قال نعم حالتك خطيرة وفيك مرض خطير جدا، لكن أبشرك أن في نوع من الحبوب نزل الآن تأخذه خلال يومين يذهب المرض. أعطاه حبوب بنادول، تعاطاها هذا الرجل على أنها تزيل الآلام التي لديه. بعد يومين بالفعل تعافى وقال الحمد لله ليس بي شيء،
لأنها زالت الوهم.
زالت الوهم.
طيب شيخنا، أنا أتوقع الناس عندهم الآن إشكالان بالنسبة للتعليقات هذه التمائم، سواء كانت في الرقبة أو في اليد على السيارة سواء كانت في المنزل. الحكم الشرعي هل يختلف بالنسبة لشخص يضعها فقط من باب السبب لا يعتقد فيها، وهناك قسم آخر لا يعتقدون أنها تجلب الخير وتدفع الضر، هل يختلف الحكم بين المسألتين؟
هو نأتي أولا الذين يعتقدون أنها سبب. أن تعتقد أن هذا الأمر سبب وهو الله عز وجل لم يجعله سببا، كما يقول يعني الناس في مسألة الأسباب كما يقول ابن القيم بين أناس غلوا فيها.
صحيح.
فظنوا أن هذا السبب هو المؤثر بنفسه، وأناس آخرين يعني في المقابل قالوا أصلا الأسباب لا تؤثر والنار لا تحرق، ولكن الله عز وجل إذا أراد أن تحرق يخلق فيها هذه القدرة على
أثر الأسباب
ليس له. ابن القيم ماذا يقول؟ ابن القيم يقول القدح في الأسباب طعن في العقل.
أي نعم.
أنك تلغي سبب وهو سبب طعن في العقل، أن السكين تجرح، أن الشمس تحرق، إذا قلت لا والله السكين ما تجرح والشمس ما تحرق هذا قدح في العقل، وإثباتها وأنها مؤثرة بنفسها هذا قدح في التوحيد، لأنك تظن أن لها القدرة من غير قدرة الله سبحانه وتعالى. الجمع بين الأمرين، إثبات ما أثبته الله عز وجل أنه سبب، مثل شرب العسل شفاء كما قال الله عز وجل فيه شفاء للناس، القرآن شفاء، أن تذهب إلى الأطباء شفاء، فهذا سبب. الأخذ بهذه الأسباب لا شيء فيها لأنها أسباب شرعية. يبقى الأمر الثاني أن في هذه الأسباب أن لا تظن أنها مؤثرة بنفسها ولا تؤثر، وإنما تأثيرها بقدرة الله سبحانه وتعالى. يأتي الآن هؤلاء الذين يعلقون الخيط والذرة والأحذية المقلوبة أكرمكم الله والخرز والسبحة ونحوها والخمسة وخميسة، وموجودة الآن لو يعني تدور في بعض يعني خاصة في سيارات النقل الجماعي مثلا عندنا في المملكة
معلقة في أمام السيارة،
تجد معلقة، وأحيانا تجد التعليق ليس تعليق حلقة أو خيط، تجد أحيانا تعليق كلام مكتوب من أجل دفع العين،
ولا يختص بدولة دون أخرى،
موجود في الجميع يا شيخ، هو عندنا موجود الآن في سياراتنا موجود، بعض الناس تجد الآن إذا دخلت في سيارته تجد أنه معلق الخمسة وخميسة من أجل أن تطرد، وخاصة الذي يشتري سيارة من أجل أن تدفع العين. هي منتشرة بشكل كبير بين الناس. السبب في هذا يا شيخ هو انتشار الجهل بين الناس. يعني الناس حينما يتصورون أن هذه الأوهام حقيقة، الناس حينما يجهلون أحكام الشريعة فيها، فإن من هنا يدخل الخلل عليهم
وضعف الوازع الديني. طيب نفصل في هذه الأسباب، لكن استأذنك أن تكون بعد هذا الفاصل. مشاهدي الكرام، فاصل تابعوه ثم عودوا، فنحن في انتظاركم.
يقول الشيخ عبد القيوم إنه يعالج المرضى بالرقى والتمائم والأعشاب الطبيعية كما يقرأ على الماء في هذه القارورة، فإذا شرب المريض منها شفي من مرضه، إلى جانب أنه يصف للناس الأدوية الشعبية. كذلك فإنه يقول إن ما يكتبه من تمائم من القرآن والحديث. ولكل مرض آية أو حديث خاص تشفي من هذا المرض، كما يشير إلى أن التمائم التي يكتبها تعلق أحيانا في العنق وأحيانا في الكتف وأحيانا أخرى توضع في الماء الذي يشرب. وهذه التميمة تعلق على بوابة البيت حتى لا يصيبه أي شر من الشرور.
الآن العلم الحديث يبين لنا قدرة الطب على علاج تلك الأمراض، ومع ذلك كثير من الناس يتركون الأطباء المتخصصين ويذهبون إلى هؤلاء العرافين لكي مثلا كما يفعل مثلا إنسان عقيم لا يلد يتزوج لسنوات لا يذهب إلى طبيب ليجري فحوصا يعرف ما سبب عدم الإنجاب، فيذهب إلى هؤلاء العرافين يقدم لهم القرابين يقدم لهم الولاء ويتبرك ويتمسح ويرجو منهم أن يمنحوه الولد والأبناء. فهذا المشكل الخطير، أن لا الذي يذهب ويعتقد منهي عنه شرعا، ولا ذلك الذي ينصب نفسه حرام عليه من وجهة نظر الشرع أن ينصب نفسه، ولو دفعه الناس إلى ذلك فعليه أن لا يفعل، وإذا فعل فقد نصب نفسه ندا لله عز وجل.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا التقرير. شيخنا، نعود لموضوعنا. في أثناء التقرير كان الشخص الموجود يشير إلى مسألة مهمة جدا، يقول أنا أكتب التمائم من الكتاب والسنة. الآن أيضا منتشر بين الناس أن التمائم المحرم منها إنما يكون من باب الشركات، عندما تكون من باب الخزعبلات أو الأشكال أو الصور
أو
بغير الله. لكن عندما تكون هذه التميم مكتوبة بآية من القرآن أو حديث من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم تعلق، هل هنا إشكالية شرعية؟
الرقية إذا كانت من القرآن والسنة وتميمة إذا كانت من القرآن والسنة، هنا اختلف العلماء فيها. يعني ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أجاز أن يكتب للمرأة بعض الآيات ثم بعد ذلك تغسل وتشرب هذا الماء، وبعض العلماء أجاز هذا النوع من الرقية، يعني وآخر من العلماء منعوها.
لكن هذا ليس تعليق تميمة عندما تغسل في الماء.
لا، أنا أتكلم عن هذا نوع من الاستخدام. النوع الآخر أن يؤتى أحيانا على شكل علب صغيرة من جلد فيكتب فيها فقط آيات قرآنية، سواء آية الكرسي أو غيرها، ثم بعد ذلك تغلف وتعلق.
صحيح.
هنا بعض العلماء أجاز هذا النوع من الرقية وبعض العلماء منع. المنع لعدة أمور، أولا قال لأن أحيانا